تجارب حقيقية مخيفة مع مستر كايرو. مساء الخير على كل أصدقاء مستر كايرو في كل مكان في العالم. الليلة سهرتنا الأسبوعية مع التجارب الحقيقية المخيفة المحكية على صوت المطر والمزيكا الغامضة. قبل ما نبدأ قصص الليلة، خلوني أفكركم بأن كل الحصريات من قصص رعب وأسرار وخبايا عن العالم السفلي بتتنشر من خلال جروب أصدقاء مستر كايرو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الرابط متاح في خانة الوصف. دلوقتي يلا بينا نعيش السهرة المخيفة والمرعبة. أول قصة هنسمعها النهاردة هتكون من الجزائر وبتحكيها لنا سارة. سارة الجزائرية، هي هتحكي لنا قصة مرعبة وأكيد بطلها هيكون حد من أسرتها. سارة بتقول: خالي هو آخر العنقود في إخواته، وكمان هو الولد الوحيد وسط 4 بنات. هو إنسان فرفوش عمره حوالي 60 سنة، بس لو شفته تصرفاته هتحلف أنه لسه في عمر 20. هو واخد الدنيا بهزار، بس انت لو جبت له سيرة الجن والعالم الاخر وشه بيصفر ونظراته بتدبل. السبب طبعا ان هو مر بتجارب مرعبة ومخيفة. اول موقف حصل معاه كان عمره 23 سنة. خالي بيقول انه في عز الصيف كان هو واربع اصحاب من اصحابه قاعدين فوق سطح العمارة بيلعبوا كوتشينة، وكانت الساعة تقريبا 3 الصبح. فكانوا بيحكوا وعمالين يضحكوا مع بعض. واحد منهم قال: انتم سمعتم ابو اسماعيل مات في مستشفى في فرنسا؟ وقالوا هو بيضحك: اقصد يعني عزرائيل في فرنسا بيتمشى. وقعد يضحك. رد التاني عليه: هو انتم معرفتوش؟ مش اخد طيارة ورجع الجزائر؟ وبرضه قعد يضحك. التالت خد منه الكلام وقال: ايوة انا سمعت انه جاي وهران. وهران دي كانت هي المدينة اللي هم كانوا فيها. وخالي قال: صح صح، ده وصل، وعلى فكرة هو في الحارة اللي جنبنا. رد عليه واحد منهم: اهو قدام باب العمارة وطالع السلالم. كانوا كلهم بيضحكوا ضحك هستيري، وكانوا عمالين يعدوا ويقولوا هو دلوقتي في الدور الاول، وبعدين قالوا هو في الدور الثاني. وقتها هم كانوا في مدخل العمارة، وفضلوا كل ما يطلعوا دور يقولوا انه في الدور اللي بعده. بس لما وصلوا للدور الرابع اتفاجئوا براجل ضخم كان مغطي كل الباب ولابس بدلة بيضة، وكان بيبص لهم. ما قالش ولا كلمة ولا عينه رمشت، بس كان واقف بيبرق لهم. كلمة خوف ما توصفش الحالة اللي كانوا فيها. وبما انه الكيان ده كان سادد الباب، هم كلهم وبدون تردد رموا نفسهم من الشباك اللي جنبهم ووقعوا في بلكونة جارهم. كلهم اتصابوا اصابات مختلفة، اللي اتكسر من معصمه واللي رجله اتلوت ولي ولي ولي. واكيد اللي اكد لهم ان اللي شافوه ده كيان مش انسان كان ان العمارة بتتقفل بمفتاح وكمان فيها حارس. لما سألوه أكد لهم إن مفيش حد عتب العمارة من غير سكانها. والله الحكاية دي حصلت لخالي، وهو كل ما يحكيها عينه بتدمع. ماما ليها رأي تاني في القصة دي، وعندها سبب لظهور الكيان لخالي ولأصحابه في العمارة. ماما بتقول إن ده كان بسبب إن الجيران اللي في العمارة من الستات كانوا يوميا كل يوم بيتلموا ويعملوا قاعدة في سطح العمارة، اللي تجيب شاي واللي تجيب حلويات واللي عليها السكر وحلل الشاي، ويشربوا ويحكوا همومهم قصص وروايات. البنات اللي في سن الجواز كانوا بياخدوا لهم دايما ركنة أو زاوية، اللي بتبشم صوف واللي بتطرز واللي بتغسل زرابي. المهم كانوا سكان العمارة اللي اسمها عمارة 28 بيقضوا العصرية كده. فكانت جارتهم أم عبد الرؤوف على غير العادة دايما بتقعد سرحانة وبتفكر وزي ما تكون مش معاهم. السبب إن ابنها رؤوف اللي كان مقيم في أسبانيا بطريقة غير قانونية، يعني من غير ورق، بقاله أكتر من 7 شهور ما بعت لهاش رسالة ولا كلم كل أول شهر زي ما هو متعود في التليفون، ولا حتى بعت لها جواب عن طريق البريد. كانت بتبكي ليل ونهار علشان هو الوحيد اللي طلع بيه من الدنيا، ما كانش في حل أو طريقة تعرف بيها أخباره. هي مش متعلمة وما تعرفش حتى اسم المدينة اللي هو عايش فيها. فهنا واحدة من الجيران قالت لها: طب ما تجربي تروح عند الدجالين، والكلام ده أكيد هيعرفوه اللي حصل لابنك. فردت عليها جارة تانية وقالت لها: لا بلا شيخ ولا دجال، أنا بقى عندي طريقة تخليكي تعرفي خبره، ومش بس كده، ده أنت كمان هتشوفيه بعينيكي. ردت الأم وقالت: ازاي الكلام ده؟ الجارة قالت لها دي طريقة كانوا بيعملوها أجدتنا وأمهاتنا علشان يعرفوا إمتى ومع مين يتجوزوا. أو والله ده حتى أنا مجربها شخصيا قبل ما اتجوز رشيد، والله الطريقة دي مضمونة 100%. الطريقة دي ما بتكلفش مليم، بس لازم تعملي حرفيا اللي هقولك عليه. أولا لازم يكون يوم من الأيام اللي يكون فيها السوق، علشان هنا كل منطقة فيها يوم للسوق. ثانيا تستني أواخر الليل وتتأكدي ان مفيش حد صاحي، بمعنى صح اتأكدي ان كل الناس اللي في البيت نايمين. ثالثا هتمسكي سلسلة مفاتيح يكون فيها 7 مفاتيح بالظبط، وهتحطي 5 شموع في الارض. رابعا امسكي حتة قماش حمراء وحطي فيها 7 معالق كمون واقفليها باحكام، عشان اللهم احفظنا هما ما بيحبوش الكمون، وكده مش هيقربولك. بس جمدي قلبك وبعدين تخرجي راسك من الشباك او تقفي في البلكونة وتمسكي بنفس الايد المفاتيح والقماشة وتقولي يا حنان يا منان وريني بالصورة، وبعدها يا فال يا فلفال وحاجات تانية، بس ماما مرضتش تقولها لي ولا تكملها علشان فيها طلاسم. الجارة قالت رددي الكلمات دي وانت بتلوحي بايدك اللي فيها الحاجات. ام رؤوف ترددت وقالت في نفسها انا مش هعمل ده، ده اللي فضل اني اقابل عفاريت، ده انا اروح فيها. المهم في انصاص الليالي اتفاجئت ام رؤوف بالباب بيخبط. لما فتحت لقت 2 من بنات الجارة قالوا لها احنا عايزين نعمل الفال، بس احنا عايزينك معانا. قالت لهم اعملوا اللي انتوا عايزينه وانا يدخلني. ردوا عليها وقالوا احنا ما نعرفش نحفظ كل اللي قالته، فعلشان كده احنا رحنا لها وقلنا لها انك بعتينا وانك عايزه الطلاسم في ورقه، فمعلش احنا بنترجاك تيجي معانا علشان هي اكيد هتسالك، وكمان احنا لازمنا واحد كبير معانا يرضيكي، احنا قربنا ندخل 22 سنه من غير جواز، ده ما فيش حد هيشوف او هيسمع حاجه، يعني ما تخافيش كبرنا هنسمع ايه يعني؟ بيقولوا هنسمع صوت قطر او طياره او باخره، وده معناه مثلا ان حد مسافر، او هنسمع زغاريد وده معناه ان حد هيتجوز. بعد الحاح وافقتهم وراحت معاهم وبداوا الطقوس. الاولى مسكت المفاتيح وبدات تقول الطلاسم، وهنا شافت شاب لابس زي ما يكون ضابط وفي ايده تورته. اما التانيه فسمعت صوت طياره. هنا ام رؤوف بدات تقول الطلاسم ومسكت المفاتيح وهي بتلوح بيها وقعوا من ايديها في الشارع، فوقفت الطلاسم واللي هي بتقوله وابتدت تقول يا بنات الحقوني بسرعه انزلوا هاتوا المفاتيح. علاء كان مشغول بانها ازاي هترجع المفاتيح ومين هيجيبها. جت بتتلفت علشان تجيب شمعه، لقت وراها كيان في جسم انسان بس اضخم، لونه كان احمر كانه مولع وبيتوهج في الضلمه. كان في ايديه كلبشات، كان واقف وما بيتحركش، بس هي لما شافته صرخت بعلو صوتها واغمى عليها من الرعب وفضلت عيانه لفتره طويله قوي. اللي حصل بعدها هو التالي. البنت اللي شافت عسكري بعد كام شهر تقدم لها ضابط في الجيش وتجوزه وخلفه 2 ولد وبنت، هي لحد دلوقتي عايشه هناك. اما التانيه فعمرها ما اتجوزت وراحت فرنسا. اما ام رؤوف فبعد كام شهر ابنها ترحل على الجزائر وقال لها انه كان في السجن. اما اللي خلى العماره يظهر فيها حاجات غريبه او اصوات هو انهم ما صرفوش الجن اللي حضروه، والجن ده هو اللي طلع لخالي واصحابه. موقف تاني حصل لخالي، وعلى فكره مش اخر موقف. خالي كان ولسه سمسار بيشتري ويبيع في البيوت. في مره جاله واحد وقال له انه عايز يشوف المشتري الفيلا. خالي اتفاجئ بالراجل بيديله المفاتيح وبيديله العنوان في ورقه، فساله طب انت ليه ما تجيش معايا؟ اللي يضمن لي ان الفيلا دي بتاعتك وان مفيش حد هيتعرض لي. الراجل حاول يتلكك بس خالي اصر، فالاتنين راحوا مع بعض ودخلوا الفيلا. خالي وقتها حس باضطراب الراجل زي ما يكون خايف او منزعج، وقال لخالي يلا انت كده اتاكدت واطمنت، انا مضطر بقى اسيبك عشان انا ورايا شغل، خلي بقى المفاتيح معاك واتصل بيا لو في جديد. بعد ما مشى خالي اتفاجئ بفخامة البيت، ده مش فيلا ده قصر. أي نعم كان مبني في منطقة شبه خالية، يعني منطقة مقطوعة تماما، بس تحفة. لا وكمان كل العفش كان موجود، ده حتى كان فيها حمام سباحة. أول حاجة عملها خالي إنه عزم الشلة واشترى لوازم السهرة، وزي ما اتفقوا الشلة كلها جت، وأغاني وهيصة. الساعة كانت حوالي 8 بالليل لما خالي بيقول إن وسط المزيكا والدوشة سمعوا صوت جامد جدا جاي من المطبخ. فوقفوا المزيكا وافتكروا إنه حرامي. قالوا أكيد حرامي، فيلا وفيها العفش ده كله في منطقة مقطوعة، يبقى ده ملوش أي حل غير إنه يكون حرامي. المطبخ كمان كان قدام الباب الرئيسي لمدخل الفيلا، لكنهم فتشوا حتة حتة وما لقوش أي حاجة. رجعوا للصالة بس المرة دي ما شغلوش المزيكا، وفضلوا قاعدين ساكتين ومركزين. هنا حصل اللي مستحيل كان حد يتخيله، واللي أكيد أي حد بيسمع القصة هيكله الذهول وهيقول ده خيال، ده مش ممكن، ده ما حصلش. لكن حسب رواية خالي، هنا خرج قدامهم من الحيطة 3 فرسان سود فوق إحصنة، وفي إيديهم سيوف، لبسهم زي لبس العهد القديم. وكان مصاحبهم في الوقت ده دوشة أصوات جري الأحصنة، دخلوا الحيطة التانية اللي قدامها على طول. الموقف ده ما قعدش غير ثواني قليلة جدا، بس ده كان أرحم من اللي عاشوه بعدها. الكل حاول يهرب ناحية الباب، بس لما قربوا للباب كل حلل المطبخ اترمت عليهم زي ما يكون في حد بيحدفهم بيرميهم بالأواني. لو المشكلة إن الباب علق معاهم، كانوا مش قادرين يفتحوه. وبعدين فجأة كل شيء هدى والباب اتفتح لوحده، زي ما يكون بيقول لهم احنا مش عايزينكم هنا. وكل ده ما دامش اكتر من دقايق. الدقايق دي فاتت عليهم زي الساعات. خالي هرب وساب الباب مفتوح. بعدها جه صاحب الفيلا المكتب خالي وقال له انت ازاي تسيب البيت مفتوح؟ انا هسجنك، انا مش هسكت على اللي حصل ده. خالي بصله وقال له انا اسف، بس لو انت شفت اللي انا شفته هتعذرني. الراجل سكت وقعد بكل هدوء وقال له هم طلعوا لك. وبعدها حكى الحكاية وقال البيت ده عليه سحر. اخويا قبل ما يموت كان عايش هو ومراته في الفيلا دي، وانا واخويا التالت عايشين في فرنسا. ربنا ما رزقهوش بالذرية، فلما مات احنا قررنا نبيع الفيلا، وبحكم ان ملهوش ورصة فمراته مش هتستفيد، يعني مش هتطول حاجة كبيرة. فهي حلفت وقالت اذا انا كنت مش هتمتع برزق جوزي مفيش حد هيتمتع بيه. انتوا مش هتعرفوا تبيعوها ولا حتى تسكنوها. ده على فكرة اسمه سحر الرجمية، من فعل رجم، يعني الجن هنا موكل برمي الاساس بتاع البيت او حرق البيت، فتلاقي الحاجات بتتحرك لوحدها. والغرض من السحر ده هو تهجير السكان اللي في البيت، محدش يقدر يسكن فيه. في كمان سحر له نفس التأثير، والجن المكلف بيه بيسعى كمان لطرد العيلة من المسكن. وكمان الشخص المسحور في الغالب بيتجنن، وفي الغالب كمان بيهرب من البيت، يعني بيهج من البيت، وده بيسموه سحر الهجاجة. عالم غريب بجد، ولسه يا ما هنسمع. بشكر سارة من الجزائر. من الجزائر هنطلع على السعودية، وتحديدا لأروى. أروى صديقة عزيزة من السعودية، دايما بتسمع وبتتابع كل القصص اللي بننشرها في قناة مستر كايرو. أروى قررت ولأول مرة تشارك بتجاربها اللي مرت بيها. بشكر أروى كتير، وتعالوا نسمع مع بعض أروى هتحكي وتقول لنا ايه. أصلي بيرجع لعائلة هاشمية عندها كرامات سبحان الله غريبة، وربنا سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون. أمي كان عندها كرامات ورثتها عن والدها اللي كانوا بيسموه الولي، والسبب إنه في مرة كان في شاب وحيد لأمه وأبوه ومرض وفقد بصره، فكان جدي الله يرحمه بيروح يقرأ عليه وعمل له أحراز وتمايم من القرآن لغاية ما رجع له بصره، ومن يومها سموه الولي. ماما بتقول مرة وجدي راجع من بلاد تانية وكان لوحده، وفي نص الليل جدي حكى لهم انه كان وهو ماشي بيحس ان حد ماشي وراه، وكان جدي بيقول له على فكرة انا مش خايف تعال امشي معايا، لكنه ما كانش بيظهر. وقتها جدي كان معاه سمنة ولحمة، والحاجات دي دايما بتجذبهم وبتشدهم. فجدي قال له انا عارف انك عايز من الحاجات دي، لكن ده قوت عيالي، لكن الكيان أصر أنه ياخدها. قام جدي دق بعصايته اللي في ايديه واللي كان شكلها غريب جدا. أنا افتكر كان لونها مايل النحاسي، كانت نحيفة من تحت وعريضة كأنها راس لحاجة من فوق. وكان لو جدي اتعصب أو غضب أو حب يفك خناقة بين اتنين من الناس كان دايما بيدق بيها على الأرض فبتولع نار. والله بجد شفت الكلام ده بعيني، مش بس اتحكالي. فيوميها دق بيها على الأرض لغاية ما ولعت نار من الأرض وكمل مشي، وبعدها بيقول ما حسش بحاجة. من مواقف ماما اللي حصلت معاها إن في مرة كنا نقلنا البيت جديد، والبيت ده كان فيه 3 أوض نوم. أوضة أخدتها أنا ونمت فيها أنا وأختي الكبيرة، وأوضة ماما، والأوضة الثالثة كانت لإخواتي الصغيرين. وقتها بابا كان بيشتغل في مدينة تانية فكنا لوحدنا. عدى أول كام يوم بشكل طبيعي من غير أي مشاكل، وبعده بدأت تحصل حاجات غريبة. نور المطبخ يشتغل من نفسه، باب الحمام يترزع لوحده والنور بيشتغل، وساعات هواية الحمام تشتغل لوحدها. أحيانا اللمبة بتاع المطبخ تفرقع بدون أي أسباب. ماما الحال ده بقى ما عجبهاش، فقامت وقالت اسمعوا، احنا جينا البيت ده واحنا ما نعرف فيه ايه ولا مين ساكنه، ولما جينا جيناكم مسالمين، والأذية لا ترضي الله ولا رسوله، لا نأذيكم ولا تأذونا. لما الدنيا ليلت ودخلنا ننام، ماما بتقول جالي واحد شايب عند راسي وانا نايمة بيصحيني وبيقول لي قومي. ماما اصلا ما هياش من النوع اللي بيخاف، وفاهمة وعارفة ان في العالم كيانات تانية وقلبها قوي جدا. فبتقول قمت قعدت في السرير، لقيت واحد شايب لابس جلابية بيضة وعمامة بيضة وله لحية بيضة طويلة، وقال لي شوفي ده بيتنا، بما انك ما تعرفيش حاجة وكمان ملكمش حد فانا بسمح لكم بالقعدة، لكن بشرط الأوضة الاولى اللي بناتك الكبار نايمين فيها دي بيتي، طلعيهم منها ومحدش يدخلها ابدا وتتقفل بالمفتاح. ماما قالت له حاضر حاضر ووافقت على طول. والصبح جت وقالت لنا لموا حاجتكم وتعالوا يلا الأوضة التانية لحد ما ننقل لبيت تاني. وفعلا قفلت الأوضة، وتاني يوم ما استناتش وراحت للناس اللي كنا مأجرين البيت منهم وحكت لهم على اللي حصل. وبعد ما حلفتهم اعترفوا لها وقالوا ان الشايب ده كان ولي صالح اتوفى واندفن في الارض دي، واللي بعد سنين طويلة بنوا البيت ده على قبره. طبعا احنا كان صعب علينا قوي نعيش مع اموات حتى لو ما هزناش، فنقلنا بعدها بفترة لبيت تاني. ننقل في القصص لقصتي انا. انا عارفة اني زوهرية الدم وعندي علامات كتير بتثبت الكلام ده، وكان جدي بيخاف عليا وكان دايما يقول لي اذا شفتي اي حاجة ما تخافيش وخليكي زي جدك قوية، ولو سمعتي اي حد بيتكلم وما شفتهوش كمان ما تخافيش، دول بيكونوا عيال اصحابي بيلعبوا معاكي او بيلعبوكي، انت بس اقري قرآن وجمدي قلبك وما تخافيش. انا فهمت لما كبرت هو كان يقصد ايه. حكايتي بدت من وانا عمري تقريبا 10 سنين. انا لما كنت ازعل كنت على طول اطلع سطوح بيتنا، وهناك كان في دورة مية كنت دايما اقعد مستخبية فيها بالساعات، وقاعدة مبسوطة وحاسة بالراحة. بعدها كنت بنزل وانسى اني كنت زعلانة، ومن يومها اتعودت القعدة لوحدي. وكان عندنا حوش وراني ورا البيت كان فيه بير وكمان دورة مياه، كنت بستنى الليل يليل واروح اقعد هناك واقعد انادي انا زهقانة وطفشانة مفيش حد يجي نتكلم، عايزة اتعرف على حد ونبقى اصحاب، بس ما تأذونيش ولا اذيكم. ليالي كتير كنت بسوي نفس الحركة. ومرة وعمري كان حوالي 12 سنة أو أكتر، الحي كله اتقطعت عنه الكهرباء وطولت قوي. فيومها قرروا أهلي إن احنا هننام في الحوش الخلفي ده، وظبطوا النوم هناك، وجي من نصيبي إني أنام في آخر الحوش. وحوالي الساعة 3 الفجر بدأت المسرحية المرعبة. في الأول حسيت السرير بيتهز لوحده وكمان خربشة تحت مني. وقتها أنا غمضت عينيا شوية وكنت حاسة إن فيه زي حصى بيترمى عليا وأصوات كتيرة جدا حواليا كأنهم بيقولولي أنت أذيتينا، كل ليلة بتنادي أهو احنا جينا. قومي بقى. وقتها لما فتحت عيني وكنت خايفة من صوت الرازع اللي كان بيحصل وبيتكرر بشكل غريب، وبعدين حسيت بسريري بيترفع عن الأرض وأنا بحاول أقرأ قرآن أو أصرخ، لكني لقيتني حاسة بعجز ومش قادرة أنطق. وافتكرت أني في الفترة دي كنت ملزومة بحفظ سورة ياسين، وكنت فعلا حفظتها. قعدت أقراها في نفسي والله العظيم حوالي ساعتين وأنا في حرب معاهم. وأخيرا الدنيا بدأت تهدى حواليا، وساعة لما نزل السرير حسيت كأنه أغمى عليا، ولما صحيت كان الفجر أذن. المشكلة مش هنا، المشكلة من يومها وأنا حاسة أن قلبي مات وزاد حبي لعالمهم. فكنت كل ليلة بطلع السطح واسهر أكلمهم لحد نص الليل، مع أني لا شايفة ولا سمعة، بس كنت بحس بوجودهم معايا. من المواقف اللي حصلت لي كمان أني مرة جاتني فكرة أني أسهر، ونفذت الفكرة. وكانت الساعة حوالي 2 الفجر. كنت أخدت قرار أني أعمل ماسك، وأنت فاهم يعني حركات بنات وكده. وفجأة حسيت بحرارة غريبة بتلسع ظهري لسح، جسمي جات له زي قشعريرة غريبة، كان إنذار بوجود كيان من عالم تاني. كل ما كنت بتحرك كان بيتحرك معايا، وأحس بالحرارة بتشوي لبسي من قوتها. وقتها كنت لابسة قصير، وحسيت أعوذ بالله كأن حد بيمرر إيديه على رجلي. كان زي إحساس حرارة وزغزغة غريبة، فصرخت وقلت شوفوا أنا عارفة أن في حد هنا في المكان، ومن شوية قاعد بيضايقني، أنا ما بخافش ومش همشي من هنا. فعندك اختيار من اختيارين، يا إما تظهر وتبان عليك الأمان وتقعد على كرسي المطبخ نتكلم، يا إما تسيبك بقى من الحركات دي وتخليني أكمل شغلي. طبعا ما نفذش كلامي، وكنت لسه حاسة بحرارة جسمه في ظهري. وقتها قلت أوف، بص بقى بقولك ما بخافش ما بخافش، تحب أغنيها لك ولا إيه؟ أنا كنت حاسة أنه نوع من التحدي، فقلت له اظهر وبان عليك الأمان، نسهر، أنا ما ورياش أي حاجة، لا أذيكم ولا تأذوني. وقتها راح وما عاد في أي حضور ولا أي وجود لأي كيان، وخلصت شغلي وبعدها رحت أنام عادي. من المواقف كمان اللي حصلت لي أني كنت مرة قاعدة في حوش بيتنا، وشوية جه أخويا الصغير وهو بيجري وبيقول شفت الفضائي شفت الفضائي. وقتها أنا انتبهت أن وشه كان شاحب من الرعب ولونه كان مخطوف، ولما شاور بإيديه في اتجاه زاوية من زوايا الحوش شفت كيان زي الدخان الأبيض، عينيه مجوفة كأنه فعلا كائن من الفضاء الخارجي، وما كانش له أنف، كان له بس فم، وابتسم ابتسامة أنا مش عارفة هي ابتسامة ساخرة ولا حاجة تانية. أتوقع أنها كانت كأنه بيقول لي أنا هرعبكم أو أنتوا خفتوا مني ولا إيه. ابتسامة ما كنتش قادرة أحدد معناها، وللأمانة دمي وقف في عروقي وقتها، مع أني من الطبيعي ما بخافش. واختفى بعدها بثواني كأنه اتبخر، لأنه ما مشيش ولا اتحرك، هو بس اختفى بدون أي أثر وفجأة. من المواقف اللي حصلت معايا أني في مرة كنت سهرانة في الصالة، وأنا قاعدة شفت ظل كده مرة رايح جاي، كان ناقص يقول لي قومي اتخمدي. طبعا أنا ولأني متعودة طنشت وعملت نفسي مش واخدة بالي وكملت سهر، والصوت كان عالي لأني كنت بتفرج على فيلم هندي أكشن وشوية أغاني، وسمعت صوت صرخة عالية وكأن حد جنبي بيقول لي قومي نامي. الصوت دخل جوايا من قوته وعمقه، أنا حسيته قوي جدا. أنا اتخضيت وقتها، طفيت التلفزيون ورحت قايمة بكل أدب وقفلت الباب وعلى سريري، وقلت في نفسي مكان من الأول، لأني زوارية بحس بوجود أي طاقة سواء سلبية أو إيجابية. يعني لما بدخل أي مكان بإحساسي بعرف نوعية اللي بالمكان، هل هما مشاكسين مؤذيين أو صالحين وفي حالهم. بطبيعة زوهريتي فدايما لما بدخل بسلم على اللي في المكان وأقول كم كلمة، لو حسيت إنهم تقبلوا كلامي فعلا بحس إن الجو اتلطف وفيه هدوء وسكينة، أما لو ما تقبلوش وجودي فبحس بهالات حارة حواليا، وكمان عدم قبولي بالمكان بيخليني ما طولش فيه، بكون حريصة قوي إني ما تسببش في أي شيء ممكن يضايقهم. من الآخر بكون ضيفة خفيفة. فمرة كنت قاعدة بستخدم موبايلي وشوية حسيت بوجود كيان غريب ورايا كأنه مركز معايا، خصوصا اني كنت على كنبة على شكل حرف ال، فقلت بصوت واطي: عيب كده، تعال جنبي اتفرج، او اتفرجي مش من ورايا، حرارتك او حرارتك لسعت ظهري. اختي قعدت تبصلي وهي مصدومة وبتقولي: انت بتكلمي مع مين؟ قلت لها: ملكيش دعوة. وفعلا حسيت بالانفاس راحت والحرارة اختفت. بيني وبينكم انا بجد بستمتع بالخاصية دي، لدرجة ان لو حاجة ضاعت مني بصرخ واقول لهم: انتوا ايه فايدة وجودكم؟ قوموا دوروا معايا، انا صدعت. والله العظيم شويتين وبلاقي الحاجة اللي بدور عليها، لدرجة ان اخواتي بقوا بيخافوا مني. من الهبات اللي عندي الحمد لله سبحانه وتعالى اني لما حد بيمرض والله بحط ايدي مكان الوجع وبقرأ قرآن وبقول كذا آية ودعاء. والله مسألة دقايق، نص ساعة، بيكون في احسن حال، سبحان الله. كمان عندي قطة لما اشوفها تبص في زاوية او مكان معين بلاقيني لا اراديا ببتسم واقول: اتفضلوا معانا، وبحس بسعادة واتشغل بجد بيهم. انا بحب جدا اعرف عن العالم الموازي، وبيجوني كتير في الاحلام، واحيانا بحس اذا في حد على سريري نايم جنبي بحس بحرارة وانفاس، وبقرأ قرآن واستعيذ بالله بس بيروح ويرجع تاني، بس برضه ما بخافش ولا بتوتر خالص، لكن بستأذنهم يقوموا لان كده مش حلو. بلاقي الشيء ده اختفى، ولما حد يزعلني ما بتعديش ايام الا وحقي وصلني، لدرجة اني وعدت نفسي اني ما عدتش هزعل ولا عيط علشان ما كنش سبب في اذية حد، وبسيب كل حاجة لربنا سبحانه وتعالى. وعلى الجزئية دي انا شفت حاجات كتيرة وحصلت معايا قصص كتير ترعب. دايما بحس اني في امان الحمد لله سبحانه وتعالى، حتى في وقت الصلاة بيقوموني عشان اصلي، وبتجيني خواطر او صوت على شكل خواطر باي حاجة محيراني. كل مشكلتي اني بحس بوجودهم وبسمعهم، وده احيانا يخوفني لو كان الكيان شر مش خير. انا احيانا بيجوني ويقولولي النار شغالة الحقي، واروح فعلا الاقي البوتاجاز شغال والحاجة قربت تتحرق، وكتير حاجات بتحصل وبعرفها حلوة واحيانا مش قد كده، بس الحمد لله سبحانه وتعالى. دي مجموعة من التجارب حبيت اشارككم بيها، واكيد قريب هحكي لكم قصة من قصصي وتجاربي المرعبة جدا. بشكر أروى من السعودية على التجارب بتاعها، واضح انها تجارب مثيرة بصراحة، الواحد يفكر 1000 مرة قبل ما يفكر في الحاجات دي والكيانات دي. برافو أروى، عندك الجراءة والقدرة انك تتعاملي مع العالم الموازي. من السعودية بنرجع للجزائر، وتحديدا لصباح نصري. صباح نصري أب من جروب أصدقاء مستر كايرو على فيسبوك. الحقيقة صباح عندها مخزون من القصص المرعبة الحقيقية اللي مرت بيها شخصيا. صباح النهاردة هتحكي لنا حكاية أنا نفسي بصراحة اترعبت لما قريتها. تعالوا نسمع صباح. في ليلة من ليالي الصيف اتعودت أسهر مع أختي الكبيرة عند جيراننا لحد نص الليل. أنا فاكرة الليلة دي كويس بكل تفاصيلها، اترسخت في دماغي لحد النهاردة. السبب إن الرعب اللي شفته ليلتها خلاني أقف على رجل واحدة وأعاني من اللي مريت بيه. على فكرة معلومة مهمة عشان تستوعبوا القصة، أختي الكبيرة ما بتسمعش وما بتتكلمش. المهم إحنا أخدنا يوميها أختنا الصغيرة معانا، عمرها 2.5 سنين، ورحنا لبيت الجيران اللي كانوا عايشين فيه 2 إخوات عواجيز وكانوا عايشين لوحدهم تماما. ساعات كان بيطل عليهم أخوهم يشوف طلباتهم ويروح، وإحنا كمان والجيران كنا بنهتم بيهم جدا. في السهرية دي لعبنا أنا وإخواتي في الحوش الكبير بتاعهم وتمتعنا بوقتنا. العجوز كانت واقفة بتتفرج علينا وهي بتضحك، وفجأة وقفت وقفة العسكري اللي ممنوع عليه الحركة والكلام، اتسمرت في مكانها ورأسها اترفعت فوق للسماء وعينيها كانت مفتوحة على الآخر. احنا بصراحة حسيناها بتلعب وبتحاول تضحكنا لأنها أول مرة أشوفها بالحالة دي، فرحنا لها وبقينا نلف حواليها وهي واقفة بالشكل ده، وقعدنا نسقف ونضحك لحد ما لقينا أختها جاية جري بعد ما شافت المنظر ده. جرت علينا وقالت: يلا يلا روحوا بيتكم دلوقتي، يلا بسرعة روحوا روحوا. كان باين عليها الخوف والقلق وهي بتقول لنا روحوا، كانت بسطق بيها ودراعتها علشان ما نبصش ورانا، كأنها بتحاول تحجب رؤيتنا لحاجة هتحصل أو حاجة في الطريق. لما خرجنا أنا وأختي حسينا إن إحنا زي المطرودين من البيت، فما سرعناش في المشي، وكنت ماشي بتكلم مع أختي بإشارات الإيد وإحنا مندهشين جدا من الموقف ده، هي ليه عملت كده؟ المهم ابتدينا نمشي علشان نروح، لكني سمعت صوت خطوات لشخص جاي من ورانا، جاي ناحيتنا من اتجاه الغابة، وكانت خطواته مش سريعة. أما اللي خلاني أسمع الخطوات كويس إنه كان ماشي فوق الحجر الصغير، أقصد الحصى اللي بيستخدموه في البناء، وكان محطوط تقريبا قدام بيت العواجيز. أنا قلت ممكن يكون واحد من الجيران بيتمشى، لكن الشجاعة خانتني، أنا خفت وما قدرتش أبص ورايا. واللي زود خوفي إنه بيمشي بهدوء، وكمان كان قدامنا فيه حفرة كبيرة كانوا مجهزينها عمال البناء علشان هيعملوا أساس البيت عليها. ساعتها وبالإشارات قلت لأختي على اللي أنا سمعته، وإحنا الاتنين خفنا، ومن شدة ارتباكنا أختي وقعت في الحفرة وهي شايلة أختي الصغيرة، وده طبعا زود قلقي ورعبي. اتحطيت في موقف محرج بين الشخص اللي ماشي بهدوء ورانا وأختي اللي وقعت جوه الحفرة. هنا التفكير كان صعب وحسيت بالعجز، مخي اتشل تماما واتملكني تفكير سريع وغبي ان اهرب واسيب اختي. نبضات قلبي زادت، والحل ما كانش فيه حل، ودايما كنتش قادر ابص ورايا، خايف ابص ورايا. وغصب عني مديت ايدي وحاولت اخرج اختي، مخي كان واقف عن التفكير ساعتها تماما. بصعوبه انا اتملكت نفسي وخرجت اختي الصغيره وحطيتها على جنب، بعدين وبدون وعي مسكت في ايدين اختي الكبيره بحاول اخرجها. كنت ماسكه في كتفها وشعرها وهدومها، كان كل اللي يهمني في الوقت ده اني اخرجها باي شكل، والحمد لله سبحانه وتعالى عرفت اخرجها. شلنا اختي الصغيره وجرينا للبيت، ولما دخلنا البيت اخذنا نفس عميق وكنا بنرتعش من الخوف. بصت لها ولقيت وشها مرسوم عليه كل انواع الرعب، وما استنتش وسالتها على طول، انت شفتيه؟ لقيتها بتشاور لي براسها أيوة. قلت لها شكله عامل ازاي ولابس ايه؟ قالت لي بالإشارات، كان راجل ضخم وقوي البنية، لابس اسود من فوق لحد الركبة، حتى راسه كانت اسود في اسود، ومن تحت من الركبة لحد رجليه كان لابس ابيض. قالت لي وهي بترتعش وبتشرح لي اننا لازم ما عدناش نسهر ونروح هناك. انا بصراحة فضلت افكر طول الليل وما جانيش نوم، واي صوت كنت بسمعه بره كان بيجي في بالي انه هو هيجي. انا كنت متاكده انه هيجي، انا بتهيالي انه كان قاصد بيت العواجيز، علشان كده العجوزه دي وقفت بالشكل ده، وده يفسر انه كان رايح لهم. اليوم اللي بعده انا قلت اروح اتاكد بنفسي وافهم، طبعا من غير ما اقول اي حاجه على اللي جرى. بصراحه استقبلوني عادي ولقيتهم بخير وما حصلش اي حاجة. المشكلة ان انا اللي من يومها بقيت بعاني كل ليلة بسمع الخطوات في راسي، وخيالي الواسع بيزود من حدة الارق، حتى الليل كله بقضيها اتقلب في سريري وكل قلق وانزعاج، عارفة انه في يوم هيجي. حب انام ومش عارفة، ولما انام ما بحسش ازاي وامتى نمت. ده اخر كلامي في حكايتي ليكم، لكن دي مش آخر الأحداث ليا، لأن اللي حصل لي إني مرضت شهر و13 يوم. أيوة أنا حسباهم بالساعة واليوم، لأني شفت وعنيت في المدة دي، وكل ليلة في مدة مرضي بعتبرها حلقة من حلقات الرعب بسبب الليلة المشؤومة دي. هقول لكم على واحدة منها دلوقتي. من الحاجات اللي كانت بتحصلني في الشهر و13 يوم إني كنت بصحى بالليل ولاقي نفسي بفتح الشباك بدون إرادتي ومن غير ما أحس، وأبص ألاقي أختي بتصحيني وبتمسكني، وأبص ألاقي نفسي في المنظر ده وأنا واقفة بدون أي أسباب ومن غير مبرر أقدر أشرحه ليها. في ليلة تانية برضو صحيت لقيت نفسي بفتح باب البيت، وصحيت لأن فتح الباب عندنا كان صعب، فاضطريت أستعمل القوة، ولما استخدمت القوة أخدت بالي وفقت، ومباشرة رجعت لسريري وما نمتش للصبح، كنت خايفة حاجة تانية تحصل. في حاجات تانية ما اقدرش اتكلم عنها، كتماها في نفسي لخطورتها، وحمدا لله بإيماني وصبري اكتست بعض من المحن دي اللي عانيت منها شهر و13 يوم واللي اتحفروا في ذكرياتي. وأكيد في الحلقات اللي جاية هحكي لكم قصة قصة عن الشهر و13 يوم. بشكر صباح من الجزائر على القصة، وأكيد أنا متخيل الموقف، حقيقي مشهد مفزع بكل المقاييس. تعالوا ننقل على أدمن جروب مستر كايرو أحمد درويش وقصة مرت بيها والدته. من مصر أحمد درويش بيقول لنا القصة الغريبة اللي حصلت لوالدته، وبتبين لنا قد إيه السحر ممكن يأثر مش بس على الشخص اللي بيستخدمه لكن كمان على جيرانه. كنا عايشين مع أمي وأبوي الله يرحمه في شقتهم قبل ما نتجوز أنا وإخواتي، وكان عندنا جيران طيبين جدا من بلد عربية شقيقة، البلد دي هي السودان. علاقتنا كانت طيبة جدا لدرجة أن العائلة في النهاية لما قررت السفر سابت الشقة، لكن قررت الحاجة صاحبة الشقة أنها تأجرها، وبالفعل أجرت الشقة دي لابن أختها هيثم. هيثم طالب بيدرس هندسة في مصر. كانت صاحبة البيت عايشة في الشقة قبل ما تقرر تأجرها، وهيثم ما شاء الله عليه كان تقي وورع، ما شفناش منه أي حاجة تقلقنا، إلا أنه وبعد فترة طويلة بدأ الشاب ده ينعزل عن العالم وما خرجش من الشقة لأيام كتير. فبدأنا نسأل نفسنا هو الشاب فين؟ هو سافر ولا موجود؟ بس كان عندنا يقين أنه أكيد موجود، لأننا كنا بنسمع صوت وحركة في الشقة، وأوقات كنا بنشوف النور شغال ومرات النور يطفي. كانت حياة طبيعية، حد موجود جوه الشقة، لكن هيثم ملوش أثر. احنا شكينا كلنا في الموضوع وخوفنا على هيثم ليكون جراله حاجة، لكن بدأنا نسمع أصوات مزعجة زي خبط وناس بتتكلم وحركة غير عادية من وقت للتاني. قلنا ممكن في ناس قرايب هيثم بيزوروه، لكن بعدها كنا بدأنا نشم ريحة بخور من وقت للتاني. أمي قالت لنا أنا خايفة ليكون هيثم بيعمل حاجة، فقلنا لها ما تخافيش خلينا نخبط عليه ونشوف إيه اللي بيحصل. راح أخويا عند هيثم وخبط على الباب. خرج له هيثم وهو لابس جلابية بيضة ولابس في رقبته سبح كتيرة وكبيرة زي الدجالين والمشعوذين. أما دقنه ما أقولكمش كانت طويلة وشعره منكوش. فسألوا أخويا هيثم أنت بخير؟ قال له أيوة. فسألوا تاني إحنا خايفين عليك بقالك فترة مش بتخرج ولا بتروح الجامعة، وغير كده على طول شقتك مظلمة وبيخرج منها بخور. رد عليه هيثم وقال أيوة أنا ما بخرجش ومش بروح الجامعة علشان بذاكر، أما موضوع البخور ده شيء عادي من عوايد أهلينا في بلدنا السودان. فقال له أخويا تمام يا هيثم خلي بالك على نفسك. ومن وقتها وبدأت أمي تسمع أصوات كتيرة جاية من الشقة خصوصا في فترة الليل، وبدأنا كلنا نحس بحاجة غريبة. لما كنا بندخل نقف في البلكونة بتاعتنا بالليل كنا بنلاحظ وكأن في ناس موجودة في البلكونة بتاعت هيثم. كنا بنشوف خيالات في البلكونة اللي جنبنا، ولما كنا نبص عليها مش بنلاقي حد موجود والشقة ضلمة. كنا بنحس بقشعريرة وخوف رهيب، وبدأنا ما ندخلش بلكونتنا بالليل، الموضوع بقى بالنسبة لنا موضوع قلق. في يوم من الأيام أمي نسيت باب البلكونة مفتوح ودخلنا كلنا ننام، ومن عادة أمي إنها بتسيب باب الأوضة بتاعتها مفتوح علشان والدي الله يرحمه كان بيدخل الحمام كتير بسبب مرض السكر. وكنا بنطفي نور الشقة كلها ما عدا نور الطرقة اللي بين الأوض. خلال نوم أمي حست بشيء حاجب الضوء عن الأوضة، فصحيت وبتبص لقت حد واقف على باب الأوضة. قالت أكيد حد مننا صحى، لكن شكله مش واضح، حد أسود قوي وشعره كبير ومنكوش زي الأفارقة. بدأت أمي تحاول تصحي أبويا لكنه مصحيش وقتها، فقالت أنت مين؟ ما ردش عليها. قامت من على السرير، هي ما شاء الله صعيدية قلبها جامد، وقتها قالت يمكن حرامي وراحت على الباب. وقتها جرى الشيء الأسود ده جريت وراه لكنه كان سريع جدا وخرج من البلكونة. لما خرج من البلكونة بتبص لقته دخل بلكونة الشقة اللي جنبنا، شقة هيثم. أمي قفلت البلكونة ووقتها عرفت انه بسم الله الرحمن الرحيم ده اكيد عفريت من اللي بيحضرهم جارنا هيثم. تاني يوم حكت امي لينا كلنا ولابويا، وقتها ابويا قرر يكلم هيثم وكمان اتصل بالحاجة صاحبة الشقة واشتكى لها، وبالفعل هيثم نقل من الشقة، ومن وقتها والشقة اللي جنبنا مش مريحة خالص. لدرجة انها كل ما بتتأجر الناس بتمشي منها. ولحد دلوقتي كل ما بنزل مصر وازور امي ما بجربش ولا بحاول ادخل اقعد في البلكونة بالليل من الخوف. يا عمي من خاف سلم والجاري نص المجدعة. احمد درويش بشكرك على القصة، ودي تجربة اكيد انا نفسي مريت بتجربة شبيهة ليها في عمارة كانت مجاورة لعمارة كنت ساكن فيها فترة من فترات حياتي، اكيد هحكي لكم عنها في اللايف. تعالوا دلوقتي نسمع قصة جديدة. من مصر بنرجع للجزائر، والجزائر دايما القصص المثيرة والمرعبة ما بتنتهيش. المرة دي بتحكيها لنا هجيرة. هجيرة هتقول القصة بتاعتها، لكن قبل ما تحكي القصة حابة تشاركنا وللأصدقاء بعض الأمور اللي حصلت معاها أيام لما كانت ملبوسة بالجن العاشق. مرة كنت في الحوش قاعدة، وكان اتنين من إخواتي في المطبخ اللي فيه شباك بيطل على الحوش. الشباك ده كان مقفول، والمكان اللي أنا كنت قاعدة فيه كان بعيد نسبيا عن المكان اللي كانوا فيه إخواتي، يعني كان مستحيل أسمع كلامهم. كان في واحدة من إخواتي دايما بتعيرني بكلمة، الكلمة دي دايما لما تعيرني بيها كنت بتضايق. الكلمة دي هي مهبولة، يعني يقصده إن أنا مجنونة. أنا من صغري بينادوني مهبولة لأني مجنونة شوية، وأنا بصراحة معترفة بكده. بعد ما قالت الكلمة دي مباشرة بتقول إنها شافتني واقفة قدامها وبصيت في وشها، وبالتحديد بصيت في عينيها مباشرة نظرة مخيفة، نظرة شر وغضب. قالت لي إنها حست بخوف شديد في اللحظة دي واترعبت. الغريبة إن أنا أصلا مستحيل كنت أسمعها وأنا في مكاني بره في الحوش. أنا في الوقت ده كمان كنت بتجنب أبصلها لأني كنت مخصماها، فمش مفهوم مين اللي وقف وبص لأختي في عينيها ورعبها. موقف تاني حصل معاها، كنت قاعدة في أوضتي بقرأ القرآن. أنا متعودة إن أنا أقرأ تقريبا 3 أحزاب، لكن مش عارفة ليه الموضوع في الليلة دي كان مختلف جدا. كنت قريت كتير من الصور، وفجأة حسيت إني مش قادرة أنطق، ما كنتش عارفة أحرك شفايفي، جسمي كله كأنه تشل وبقى فيه تقل، وما قدرتش أحرك أطرافي. وهنا صرخت صرخة قوية، فسمعتني أختي وجت تجري، لقتني نايمة على الأرض وبتشنج بشدة فقومتني. أنا قمت بصعوبة وهي بدأت تهدد في الجن العاشق وتشتم فيه، كانت بتقوله بغضب شديد أخرج منها، وأنا كنت بضحك، لكن مش أنا اللي كنت بضحك طبعا، لكن يعني اللي جوايا هو اللي كان بيضحك. أختي بتقول عينيا اتقلبت لفوق، وأختي كملت تهديدها وفضلت تقرأ علي القرآن وآية الكرسي لحد ما أنا هديت خالص وقدرت أتحكم في جسمي من تاني. ده طبعا مش معناه أنه خرج، لكني هديت، بس هديت. أختي قالت لي بعدها إنها لما رجعت أوضتها جالها إحساس غريب كأنه نوع من التهديد الشديد ورغبة في الانتقام. دلوقتي هحكي لكم على الحادثة اللي حصلت في مدينتي. الحادثة دي برغم من غرابتها ورغم من صعوبة تقبلها، لكنها حادثة حقيقية وحصلت فعلا في الجزائر، وكتير من الجزائريين عارفينها، وتاريخها على فكرة بيرجع لأربعينيات أو خمسينيات القرن الماضي، وقت الاستعمار الفرنسي للجزائر. القصة دي بجد غريبة، ويمكن مش هتصدقوها لأنها بتتحدى قوانين الفيزياء، لكن حسب اللي بيتحكى هي فعلا حصلت، وسكان المدينة كلموا عنها كتير. وقتها نمط المعيشة في التوقيت ده كانت البيوت كلها مفتوحة لكل العيلة والأحباب والجيران زي كل الوطن العربي، كان الأمور مختلفة عن الأيام دي، على عكس طبعا اللي احنا بنعيشه دلوقتي، بنقفل الباب ب7 مفاتيح وبقى في جفاء في مجتمعنا، والكل بقى بيخاف من الكل. في الفترة دي كانت في عيلة أفرادها الأب والأم والولاد والحما والحماة، وكان معاهم صديق بيعتبروه من العيلة، كان عندهم ثقة كبيرة جدا فيه، لدرجة ان الراجل امنه ان هو يرافق مراته علشان يحميها من قطاع الطرق وهي رايحة لأهلها، لان الراجل وقتها كان مشغول في شغله ومش قادر ان هو يسيب الشغل. وسائل النقل وقتها ما كانتش متوفرة، العيلة كانت فقيرة، والناس كانوا بيضطروا يمشوا مسافات طويلة علشان يتنقلوا من قرية لقرية. مدينتي مشهورة بالجبال، وفعلا اللي حصل ان الصديق ده اصطحب زوجة صديقه أو الراجل رب الأسرة لبيت أهلها، وهم ماشيين وفي وسط الجبال وفي نص الطريق فجأة لقت وقف وبيبص لها وبيقول لها: اديني الرضيع. أنا آسفة نسيت أذكر إن كان عندهم طفل رضيع وهي كانت واخداه معاها وهي رايحة لأهلها. هنا لما قال لها اديني الرضيع هي طبعا معرفتش تعمل إيه، ما كانش في إيديها حاجة تعملها، كانوا لوحدهم وفي منطقة مقطوعة وسط الجبال ومحدش هيلحقها لو صرخت، لكنها كانت مش فاهمة هو عايز يعمل إيه بالرضيع. الإجابة جت لها بدون تضييع وقت، هو أول ما مسك الرضيع لقاته حطه على الأرض وبدأ يقرأ طلاسم وشعوذة، وبعدين طلع سكينة وشق صدر الرضيع نصين. أول ما عمل كده انشق الجبل قدامهم وظهر قدامهم دهب كتير جوه الجبل، وهنا الراجل جاب عود خشب وحطه في صدر الرضيع المشقوق علشان ما يتقفلش الجبل ويفضل مفتوح. الراجل دخل عشان ياخد اللي هو عايزه من كنوز ودهب، الست لحد اللحظة دي ما عملتش اي حاجة، كانت واقفة بتعيط في ذهول ورعب، ما كانش لها اي رد فعل لان ما كانش لها اي حول ولا قوة. هما هي وابنها كانوا واقعين تحت سيطرة الراجل الغدار والمخادع ده، لكن لما الراجل دخل وسط الجبل بسرعة الام اخدت رضيعها من على الارض وشالت العود الموجود في صدره واللي كان مخلي الجبل مفتوح. بعد ما شالت العود اتقفل الجبل وجواه المشعوذ اللي عماه المال والذهب، لدرجة انه يضحي برضيع مسكين ملوش اي ذنب. يمكن لما الناس تسمع الحادثة دي يقولوا انها خرافة او اسطورة، لكن المصيبة انها حصلت فعلا في مدينتي، والزوجة دي رجعت بيت جوزها ورضيعها المتوفي في ايديها وحكت لهم على اللي حصل بالتفصيل. بشكر هجيرة على القصة، قصة مدهشة وأسطورية، لكن دايما بقولها في قناة مستر كايرو، مش كل حاجة بنسمعها شرط انها تكون أساطير، مفيش دخان من غير نار. ممكن تكون القصة اتقالت بطريقة تانية، أو ممكن تكون أحداثها مختلفة بشكل في التفاصيل، لكن في النهاية مؤكد مفيش كلمة مستحيل، احنا في عالم غريب. لو عندكم تجربة شخصية حابين تشاركونا بيها ابعتوها على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على فيسبوك. ما تنسوش الاشتراك في جروب أصدقاء مستر كايرو على فيسبوك، وكمان لو حابين تدعموا مستر كايرو فعلوا الجرس، شيروا الكليب على ماسنجر، فيسبوك، انستغرام، واتساب، وطبعا على يوتيوب. خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو.